إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قد وصل بنا المقام في الدرس الماضي في تعليق جواب سؤال قل لنا كلمة في من يفرق بين المحدث والفقيه، ويقول إن شيخنا الألباني رحمه الله محدث وليس بفقيه، فقلت له كل محدث فقيه وليس كل فقيه محدث، فالعبارة صحيحة. المحدث المنشغل بحدثنا وأخبرنا، والمنشغل برواية الأحاديث، والأصل في المحدث أن يعتني بالحديث رواية ودراية، والفقيه المشتغل باستنباط الأحكام الفقهية من الأدلة الشرعية كتابا وسنة. وهذه الاصطلاحات، وهذا الاصطلاح يحتاج إلى كشف عن تأريخ، فتأريخ العلوم باب مهمل وهو معين في فهم حقيقة الأمور. لما أمر هشام بن عبد الملك جمع السنة قتل عمر بن العزيز، وقام بذلك الإمام الزهري، فبدأ الإمام الزهري يتتبع من عنده حديث للنبي صلى الله عليه وسلم، فأول ما برز مصطلح المحدث من خلال هذه العملية، تتبع الأحاديث الموجودة في صدور الرجال من جهة، وفي الصحف والنسخ الحديثية من جهة أخرى، حديث محفوظ في الصدور والسطور. أبرزت هذه العملية إظهار المشتغلين بعلم الحديث، فبدأ يقال هؤلاء أهل الحديث، أو هؤلاء الأقوام الذين عندهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم هم المحدثون. الأصل في المسلم أن نتعبد الله عز وجل بالكتاب والسنة، وما وسع من قبلنا وسعنا. ودائما نقول لإخواننا وأحبائنا أن معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، فنحن تبرأ من كل معبود بباطل إلا الله، وأن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم، وأن معنى قولنا وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله، أي لا متبوع بحق إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن عبد غير الله جرح شهادة لا إله إلا الله، ومن اتخذ إماما أو مذهبا أو عقلا أو رأيا أو سياسة أو مصلحة أو مناما أو إلهاما، وأطاعه في كل ما يقول دون أن يعرضه على الكتاب والسنة، فقد جرح قوله أشهد أن محمدا رسول الله. فاتخاذ مذهب أو شيخ على وجه التعيين والتحديد في أن يقبل قوله دون أن يعرض الكتاب والسنة، هذا من أبطل الله أيا كان الشيخ. الآن لا نسقط المشايخ معاذ الله، لكن نحن نتكلم أن الأصل في قلب العبد أن يكون متجها للكتاب والسنة، وأن يجعل الكتاب والسنة حكما. المشغلين في علم الحديث بعضهم ابتعد عن الدراية واشتغل في الرواية، وبعضهم اشتغل في الرواية والدراية، فكان لهم مذهب كالإمام البخاري، له مذهب، الإمام البخاري مشاهد مطلق، وكذلك أئمة الحديث كالإمام مسلم كالإمام أبي داود والنسائي والترمذي وابن ماجه ابن خزيمة وابن حبان وابن جارود. هؤلاء لو سألت ما هي مذاهبهم الفقهية، هم الحديث، هم الحديث لهم مذهبا فقهيا، هم الحديث. الآن الأمة في الزمن الأول الأنور كانت النصوص الشرعية كافية لهم، فأحدثوا وغيروا وبدلوا، فأصبحت استدلالات بعيدة وأصبحت اجتهادات بعيدة عن الواقع. حتى قال شيخ الإسلام رحمه الله قال كلما ابتعد الناس عن هدي النبوة وقعوا في ظلمات وورطات. لأن أفقه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم من؟ أبو بكر وعمر. أفقه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وعمر. أين فقه أبي بكر وعمر؟ ابحثوا في المطولات والمدونات لا تجدوا له فقها، تجدون فقها للمتأخرين الأصحاب كابن عمر وابن عباس صحابة الصغار أدركوا أوقات وأماكن ما كان الوحي مهيمنا عليها. اتسعت رقعة الإسلام، رمى أبو بكر في خلافته التي كانت مدة سنتين بالإسلام إلى الأمام ففتح بلاد الشام. عمر خلافته 10 سنوات اتسعت رقعة الإسلام، وعمر سيف مطلق الله رمى به إلى العراق إلى أماكن الشر ودحرها وأدخلها من شدة قوته في دين الله، أدخلها في دين الإسلام. تسع رقعات الإسلام وجدت مسائل واحتاج إليها الناس ليست موجودة في النمط الموجود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فاحتاجوا لتشقيق الأقوال وتفريعها. فسئل الصحابة الذين أدركوا هذه المسائل فأجابوا فيها. أكبر فقه لأبي بكر وعمر أنهم حافظوا على نمط الحياة في عهد ولايتهم فما غيروا وما بدلوا. وكان شعار أبي بكر في أول ولايته إنفاذ بعث السامة مع المستجدات التي طرأت، وأن أقواما ارتدوا عن الإسلام في زمنه وبقي يصر على إنفاذ بعث أسامة الذي أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم. قال أهل العلم وفي هذا الشعار على أنه رفع شعار الاتباع النبي وصى، فهذا هو الشعار الذي صار عليه. النصوص الشرعية تغني وتكفي، والفرق بين أهل الحديث وغيرهم، وهذا فرق دقيق ما ينتبه له إلا الموفق، وأسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الموفقين، أن النصوص الشرعية كافية غالبة، والقصور منا في فهمها واستنباطها، لأن الله جل في علاه يعلم المستقبل ويعلم ماذا يجب. فنحن إذا ابتعدنا وقعنا في ظلمات الوطن تجدر علمائنا في المسائل التي لا نص فيها، فجاء منها هنا وأقوام ينشغلون بالفقه وأقوام ينشغلون بالحديث. الصواب وهذه وهذا كتاب بديع أنصح طالب العلم أن يقرأوه للخطيب البغدادي اسمه نصيحة أهل الحديث، يقول علم الحديث يحتاج إلى فقه، ولا فائدة من الحديث دون فقه، ولا فائدة من الفقه دون دليل دون حديث. فشيخنا رحمه الله من العلماء الذين جمعوا بين الفقه وبين الحديث، وكان الشيخ في حياته ممن يتكلمون عنه اليوم، كان بعضهم كان حواليه وكان يسأله ويستفتي. ورحم الله سفيان فيما أخرج أبو نعيم في الحلية، قال مات سفيان فليقل من شاء ما شاء، مات سفيان فليقل من شاء ما شاء. فالذين يتهمون الشيخ بهذه التهمة هي تهمة في الحقيقة منبعها حسن ومنبعها عدم إنصاف. والإنصاف كما قال مالك قديما قال الإنصاف عزيز، ولعلنا نقول في هذه الأيام إلا ممن رحم الله الإنصاف عليم ولا حول ولا قوة إلا بالله. علماء العصر كبار علماء الأمة مثل الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين العلماء الكبار يشهدون للشيخ بالعلم في الحديث والفقه، والحديث والفقه وجهان لعملة واحدة. فما الفائدة الفقه يقوم على غير حديث صحيح؟ وأي خير في حديث أنت لا تفليه ولا تبحث عن ناقله واختلط صحيحه بواهيه؟ ما في فائدة من هذا. فالفقه والحديث وجهان لعملة واحدة، وتفريق العلوم وتشتيت العلوم والمناكلة في ذاك الانفصام المبتدع بين الفقه والحديث هذا ليس من صنيع الموفقين. انظر لتراث الشيخ، انظر لجود الشيخ رحمه الله العلمي، الشيخ له آلاف المجالس، الأشرطة الفقهية التي لا تجاب على الأسئلة بلغت كذا ألف شريط. هذا يقال عنه ليس بفقيه. فرغت الفتاوى فيما يقارب 20 مجلدا، وأسأل الله أن ييسر نشرها واستفادة المسلمين منها. كتبه في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، في أحكام الجنائز، وفي آداب الزفاف، جل كتب الشيخ أو كثير كتب الشيخ في المواضيع الفقهية، لكنها قائمة على أدلة حديثية. فالأدلة الشرعية لا فائدة من المسائل الفقهية دون الأدلة النقلية. فأنا الآن لما أسأل، أنت لما تسألني الآن، أنا جالس هذا المجلس هذا تسأل، أن تريد رأيي ولا تريد أن أنقل لك حكم الشرع؟ أن تريد مني أن أنقل لك حكم الشرع؟ فإذا أردت أن أنقل حكم الشرع، كيف يعرف حكم الشرع؟ من الحديث، الآية والحديث، كما قال الإمام الذهبي: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه. ما العلم أي ليس، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول ورأي فقيه؟ ما العلم، ليس العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول ورأي فقيه، ليس العلم أن تجعل أن تنصب الخلاف بين النبي صلى الله عليه وسلم والفقهاء. فجميع علماء الأمة كانوا يقولون الحديث إن صح فنقول به، كالإمام الشافعي حافظ بن حجر له كتاب يا ليتنا نجده، من كتب الحافظ بن حجر المفقودة القول المعتبر فيما علق فيه الإمام الشافعي الحكم على النظر أو على الأثر، على الأثر. يعني كان يقول الإمام الشافعي في عشرات المسائل إن صح الحديث قلت به، لكن الحديث في زمنه ما كان مدونا. يعني الآن أنا أسأل الإمام البخاري والإمام مسلم، قبل الإمام الأربعة ولا بعد الإمام الأربعة؟
بعد
الإمام الأربعة، وأخذوا من الإمام الأربعة وغيرهم. ونحن لله الحمد لله نأخذ من أقوال جميع علمائنا ونحترم جميع علمائنا، الشيخ الألباني ومن قبله من العلماء ومن بعده، ونتخير ونبحث جاهدين أن نصل إلى رضا رب العالمين من خلال الآية والحديث والأثر. ولا غنية لنا عن علمائنا، ومتى جاء، ولا ندعو للألباني فقط، ما ندعو للشيخ الألباني فقط. في بعض المجالس الشيخ الألباني يسأل عن رحمه الله عن حكم غسل الجمعة، الشيخ يقول واجب. فأحد الطلبة، كان الشيخ مستعجل في آخر المجلس، فأحد الطلبة يستشكل يقول الشيخ مش أنت تصحح حديث من توضأ فبها ونعمت، فكيف تستشكل؟ فالشيخ يقول سلوا فلان، يشير لبعض طلبته. فالطالب يقول للشيخ، يقول الشيخ أنا أقول بالذي يقول هو به، فلا أقول بقولك، أنا أقول بالذي يقول فيه. فقال الشيخ لك ذلك؟ قال الشيخ ما كان يجبر الطلبة طلبته أن يقول نسخة عنه، وهكذا العلم، هكذا العلم. العلم شرح إليه صدره من دليل ثبت وطريقة استنباط صحيحة. فهذا قولي يحتمل الصواب وقول غير خطأ، قولي صواب يحتمل الخطأ وقول غير خطأ يحتمل الصواب، هكذا العلم، هكذا. لا يوجد واحد فكر على العلم، لكن أن نسفه علماءنا ونتكلم عنهم ولا سيما بعد وفاتهم، وأن نغير وأن نبدل على حسب المصالح والأهواء، فهذا ليس من دين الله، وليس هذا شأن من أقبل على الآخرة. العلم يحتاج إلى صدق مع الله عز وجل وإقبال على الآخرة، والعلم يضطرنا أن نجعلنا يعني نحترم علماءنا ولا سيما بعد وفاتهم، وأن نذكر مناقبهم، وأن ننتقص عن قدرهم. لما في منى اجتمع مشايخ الدنيا في ذلك الزمان، شيخ عبيد الله المبرقفوري الهندي، والشيخ الألباني، الشيخ الألباني، والشيخ الشرطي، فكانوا يأبون، يأبى، كانوا يأبون الفتوى والكلام المسائل إلا الشيخ الألباني يتكلم، ما يتكلمون أبدا. وواحد الآن يقول الشيخ الألباني ليس بفقيه، ليس بفقيه، يعني أمر عجيب لا أدري علامة السند. قالوا أولا الشيخ الألباني لا تؤخذ من العقيدة مرجع، ثم قالوا الشيخ الألباني محدث ليس بفقيه، ثم قالوا الشيخ الألباني على طريقة المتأخرين في الحديث وليس على طريقة المتقدمين، يعني ليس المحدث. طب ماذا تريدون من وراء هذا؟ قولوا الذي في صدوركم، ماذا تريدون؟ ماذا تريدون؟ لماذا هذا التدريج في هذه التهم؟ الشيخ الألباني إمام وعالم علماء الأمة، ليس الصواب حكرا عليه وليس المعصوم، ولا هو يقول بهذا، ولا هو يقول بهذا، ولا يقول لو جاد لنا لما كانوا يسأل الناس يقولون عن تلاميذ الألبانيين، قال لو جاد لنا نقول تيميين، لا بلاش تيميين، أحمديين، لا بلاش أحمديين، محمديين، ونحن ممنوعون أن نقول محمديين، ومحمد صلى الله عليه وسلم خير الخلق، أشرع ممنوع أن نقول محمديين. فإذا أردت أن تنتسب ارتقي في النسبة لك، نحن مسلمون بحاجة لعلمائنا كحاجتنا للطعام والشراب، بحاجة لأن نحترم علماء. فشيخنا رحمه الله من رزقه الله عز وجل فجمع معتقدا سليما وفقها وحديثا، فقها وحديثا، والله تعالى.